نعم أيها الأحبة، عن اعتقال رصد المقاومة أحد عملاء الموساد وهو متورط في عملية اغتيال المهندس فادي البطش في ماليزيا، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة. أرحب بك دكتور في لقائنا هذا.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدي الكريم. بعد 3 سنوات من عملية اغتيال قام بها جهاز الموساد في ماليزيا استهدفت المهندس الفلسطيني فادي البطش، رصد المقاومة يعلن عن اعتقال أحد المتورطين في عملية الاغتيال. سؤالي، ما مفاعيل هذه الضربة التي تلقاها جهاز الموساد من أجهزة المقاومة في غزة؟
الاقتباس الدقيق من الشاشة الإسرائيلية يظهر فيها على أن الانضباطية والانتظامية في قطاع غزة والمقاومة عالية جدا، وبالذات فيما يتعلق في حفل الاستخبارات. فمثلا ورد في الشاشة الإسرائيلية أن المقاومة في قطاع غزة تحصل على معلومات من ضباط إسرائيليين عن طريق شكل من أشكال السايبر، ولذلك استطاعوا أن يتسللوا إلى ضباط إسرائيليين ويحصلوا عنهم معلومات وهي من قطاع غزة أيضا. إذن الإسرائيلي يعترف بأن هناك حرب سايبر ما بين المقاومة ودولة إسرائيل، ويعترف أيضا على أنه أكثر من 10 أشخاص بالجيش سواء كانوا ضباطا أو جنودا تمكنوا من التسلل إليهم عن طريق الهاتف والوصول إلى ما في هواتفهم من معلومات. هذا ما ورد في الشاشة الإسرائيلية.
نعم.
ثم أضرب مثل آخر في الحزام الأسود، وهي العملية الأخيرة التي قامت بها دولة إسرائيل على قطاع غزة والتي تسمى سيف القدس عندنا. هذا الحزام الأسود الذي قتل فيه 3000 إسرائيلي في المخابرات الإسرائيلية لم يعلن عن اسمه حتى الآن، وتم دفنه في في مراسيم دفن، وكلهم من الضباط الكبار في جيش دولة إسرائيل. تمكنت المقاومة من قتله، وتمكنت المقاومة من الوصول إلى كل من له صلة مع إسرائيل في قطاع غزة إلا من تمكن الهروب، والقليل منهم، حتى أنهم كما ورد في الشاشة الإسرائيلية حصلوا على معدات هامة جدا في أماكن تواجدهم لأنهم خرجوا على جناح السرعة، لأن أجهزة الاستخبارات للمقاومة في قطاع غزة تمكنت من الوصول إلى أماكن تواجدهم واعتقال من كان بحوزتهم، ولذلك حصلوا على معلومات. إذن هذا كلام من الشاشة الإسرائيلية وليس من شاشة طهران وليس من الدكتور عمر جعارة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإسرائيلي يعترف بالقوة الاستخبارية للمقاومة وبالقوة الانتظامية الانضباطية للمقاومة، وأضرب مثل واضح كالشمس من الشاشة الإسرائيلية.
نعم. طيب.
دكتور.
نعم دكتور، يعني كما نعلم جهاز الموساد هو من أكثر الأجهزة أو المؤسسات الحساسة داخل الكيان، كيف ستؤثر عليه هذه الضربة وعلى مستوى عمله في الخارج طبعا؟
نعم، أولا الموساد الإسرائيلي مثله مثل أي مخابرات في الدنيا.
نعم.
يعمل بنفس القوانين ويعمل بنفس الأجهزة المطورة وغير المطورة، وإذا درسنا في الكليات العسكرية تخصص استخباري فندرس كل قوانين الاستخبارات في الكليات العسكرية في العالم.
صح.
إذن لا يوجد ميزة خاصة للموساد عن بقية المخابرات في العالم. تستطيع أن تجمع معلومات، نعم، لها عملاء هنا وهناك، نعم. أضرب مثل بسيط على أن الموساد الإسرائيلي ليس بهذه الهالة الذي يضعها الإعلام الإسرائيلي.
نعم.
عندما سئل إردوغان لماذا أرسلت 18 عضو للموساد لاغتيال الشهيد محمود المبحوح في قطر، لماذا أو في دبي، لماذا ذهبت غامرت 18 عميلا للموساد وهذا مخاطرة كبيرة، ماذا رد عليهم إردوغان؟ قال لهم من أجل النجاح بالوصول إلى الهدف، وثانيا أن اعتقل أحد منهم، وبالتالي هذا الجهاد إلى اغتيال شخصية من خلال 18 موظف أو عميل أو جندي في الموساد الإسرائيلي يدل على أن الموساد ليست بهذه الهالة.
نعم.
علما أنهم دخلوا كلهم بأجهزة بجوازات سفر مزورة سواء كانت بريطانية ولا سواء كانت من دول ألمانية ولا من دول برازيلية إلى آخره، كما ظهر بالتقرير لأبو ظبي لدبي. إذن هذه المعلومات من الشاشة الإسرائيلية لا تعطينا هالة كبيرة للموساد الإسرائيلي، وإنما نضعها مثل بقية أجهزة الاستخبارات في العالم، تعمل بنفس القوانين وتعمل بنفس الاتجاهات تماما مثل تخصص الطب أو الهندسة.
نعم.
بكل جامعات العالم. نعم. وهذا ينطبق على الموساد أيضا.
نعم. طيب كيف يمكن تناول أو مقارنة العقيدة الأمنية عند المقاومة ومثيلتها عند جهاز الموساد دكتور؟
نعم، مثلا الإسرائيليون يعلمون على أنهم لا يستطيعون الحصول على معلومة من المقاومة بدليل لا بيقدر لبرمان. قال عندما كان جلعاد شريف في الأسر الفلسطيني،
نعم،
قال على منبر الكنيسة وبعد وهلالين كما يقولون، قال أتعلمون أين جلعاد شريف؟ فأعضاء الكنيسة انتبهوا عليه بحيرة من هذا السؤال، فقال لهم هناك في أمريكا اللاتينية في أوروغواي. ألا تخجلون على أن جلعاد شريف بعيد عنا بضع عشر كيلومترات ونحن لن نستطيع الوصول إليه؟ هذا من أكثر الأدلة الذي تعطينا على أن الاستخبارات الإسرائيلية تواجه استخبارات المقاومة دقيقة وقوية. وهذه الاستشهادات التي نسجها من الشاشة الإسرائيلية تعطينا المفهوم التالي: إن المقاومة الفلسطينية كما يقول الإسرائيلي كلمتها كلمة، ولم ترفع الراية البيضاء ولم تركع ركبتيها، ولا تستطيع أن تحصل على صفر صواريخ من المقاومة برغم من إعلامها الإسرائيلي المتكرر.
نعم.
أنها دمرت أماكن صناعة الصواريخ ودمرت أماكن تكوين الصواريخ ودمرت مستودعات فيها صواريخ، ومع ذلك نجد الصواريخ جاهزة للوصول إلى مطار اللد وإلى ميناء حيفا وتصل إلى آخر سنتيمتر من مساحة فلسطين الانتدابية كما يقول الإسرائيليون. إذن هذه المعلومات تعطينا على أن الاستخبارات للمقاومة الفلسطينية قوية ومتينة ولا تقل عن قوة الاستخبارات الإسرائيلية على الأقل في مجال الفلسطيني الإسرائيلي، فما بالك أنهم حصلوا على معلومات من ماليزيا وتتبعوا هذه المعلومات حتى تمكن الوصول إلى هذا الطرف الخيط الذي قد يوصلهم إلى معلومات جديرة بالتقدير.
نعم. طيب دكتور، وتيرة التصعيد هي المنحنى الأساس اليوم على الأرض ما بين الاحتلال والمقاومة، هذا النوع من السقطات هل من تداعيات له على مستوى التصعيد بين المقاومة والاحتلال؟
لا يوجد. حتى لو كان هناك احتيال لضباط إسرائيليين كبار أو كان لأسر ضباط إسرائيليين كبار، لا يوجد أي أثر على الميدان. لماذا؟ لأن دوية إسرائيل لا تمتلك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة، ولذلك تسمع بالشاشة الإسرائيلية صراخ تمير باردو وهو مدير موساد إسرائيلي سابق يقول برضو نقطتين وهلالين: الويل ثم الويل ثم الويل لإسرائيل إذا لم تمتلك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين سواء كان في الضفة الغربية سواء كان بقطاع غزة. ماذا يعني هذا القول الأمني الكبير من مدير الموساد العام تمير باردو؟ يعني أن إسرائيل تفعل أفاعيل عشوائية أو أقل من تكتيكية وليست استراتيجية، لأنها أصلا كما يقول رجل الموساد الأول لا تمتلك استراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين سواء بقطاع غزة أو الضفة الغربية. لكل هذه الأسباب عجزت إسرائيل عن الحصول على شفر صواريخ، وعجزت إسرائيل على أن ترى الراية البيضاء في وسط قطاع غزة. لكل هذه الاعتبارات تواجه إسرائيل المقاومة الفلسطينية مواجهة كخطر أول عليها، ولا يوجد تهديد لكيانها ولوجودها إلا وجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية سواء كان مفاوضا أو مقاوما.
نعم. الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا.
حياك الله. الله يرضى عليكم يا رب.
حياكم الله.